وكم بالله ستانتي من معاني أثارت في حنايا يشوجونا ما آثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
جئت هنا إلى بورصة لأروي طرفاً من سيرة السلاطين الأوائل للدولة العثمانية، وعلم الله أجد جهداً كبيراً فيما أورد وفيما أذر، إني أجد نفسي مكرهاً وأنا أطوف بين آثار العثمانيين أن أوجز أخبارهم، فأنا أسير دقائق يسيرة، وما تصنع تلك الدقائق مع هذه القرون المتباعدة زمناً المليئة فخراً. إنه عمل شاق حينما تقف على سيرة رجال نذروا أعمارهم كلها لله، لكن كما قيل ما لا يدرك جله لا يترك قله. ودعوني أسرد لكم طرفا من سيرة أورخان ابن عثمان الأول، وأنا أتنقل بين جنبات مدينته وعاصمة دولته، مرورا بقبره مسلما عليه داعيا له بالخير.
السلطان أورخان الذي تولى الحكم في سنة 726 من الهجرة الموافق سنة 1327 من الميلاد، بدأ حياته كما صنع أبوه أيضا من الحرص على بناء الدولة من الداخل، فبمجرد ما فتح بعدها بسنة مباشرة نيقوميديا التي تعرف اليوم بأزميت، أرسل أحد علماء الدولة العثمانية في ذلك الوقت يقال له عثمان القيصري، فأنشأ بها جامعة مشهورة ما زالت آثارها موجودة، آثارها العلمية إلى يومنا هذا. استطاع أن يبني هذه المدينة بناء علميا، ثم بدأ السلطان أورخان يؤمل نفسه بما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي به من فتح القسطنطينية بقوله عليه الصلاة والسلام: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. فهذا الأمل أملا به نفسه السلطان أورخان منذ بداية ذلك العهد، وإن كان الفتح لم يتم إلا بعد ذلك. في هذه المدينة وعبر هذه الإطلالة كانت بدايات الدولة العثمانية التي كانت بعد ذلك انطلاقتهم إلى غيرها من البلدان، حتى وصلوا إلى قدر لم تصله الدول الإسلامية بعد ذلك.
جميل أن تبذر بذرة فترى شيئا من غراسها في حياتك، جميل أن ترعى بعض ولدك فيقر عينك بحمل رسالتك الهادفة، جميل أن يكون لك هدف سام فيبلغك مرادك جيل نهر من مدرستك.
هناك ظروف كثيرة ساعدت السلطان أورخان على تحقيق مراده وتوسعة سلطنته، من أعظمها أنه ورث عن أبيه السلطان عثمان الأول دولة متماسكة وإن كانت صغيرة في حجمها، وقد كان أبوه كما نعرف رجلا موصوفا بالشجاعة والصبر والجلد والدين والخلق، كل هذه ورثها أورخان عن أبيه عثمان الأول. ولذلك بدأ أورخان ساعيا في توسيعة مملكته، بدءا بإصلاح نفسه، ثم سعى إلى إقامة العدل بين الناس في من كانوا تحت ولايته، واغتنم أيضا السلطان أورخان الخلاف الذي كان يجري بين خصومه، فهناك خصومة كبيرة مشهورة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية اغتنمها السلطان أورخان، وهناك خلاف أيضا بين بعض الدول البيزنطية اغتنم هذا أيضا أورخان، واغتنم أيضا حالة الإعياء والتعب الشديدين التي ألمت بالدولة البيزنطية، ورأت أن في قيام السلطان أورخان بما يقوم به سبب لتخليصهم مما هم فيه، وهذا الذي حصل فعلا. فنجد أن السلطان أورخان توسع سريعا، لما توطدت له الدولة بدأ بتقوية الدولة عن طريق البنية التحتية، فبنى المساجد والمدارس والمستشفيات والمعاهد، ووقفت عليها الأوقاف الكثيرة. أقف الآن أنا بجانب جامع السلطان أورخان في مدينة بورصة، هذا الجامع الذي له ذكر في كتب التاريخ، حتى إن الرحالة ابن بطوطة الرحالة الشهير والذي رحل من طنجة وطاف الدنيا ما يقرب من 22 سنة مر بهذا المكان وحكى لنا ما يقام في هذا الجامع وفي المدارس الملحقة به من الطلاب والأساتذة وعكوف أهل الخير، ومدحهم وبيّن كيف أن أهل هذا الجامع، جامع أورخان في بورصة وغيرها، أنهم متآخون وأنهم يفرحون بالغريب، وأثنى عليهم كثيرا في رحلته المشهورة.
لم أستطع أن أفارق مدينة بورصة، وما زلت أستحضر هذه المعاني النبيلة وأنا أقف على الآثار الأولى للدولة العثمانية.
حرص السلطان أورخان على توسعة مملكته، ولأن الدولة العثمانية في عهد السلطان أورخان لم يكن لها أسطول بحري، فقد أرسل ابنه سليمان حتى عبر مضيق الدردنيل الذي يفصل بين بحر إيجا وبحر مرمرة، واستطاع أن يستولي مع مجموعة من رجاله على بعض المراكب البحرية، وهي نواة الأسطول البحري الذي تكون للدولة العثمانية بعد ذلك، حتى غدا أسطولها البحري بعد ذلك من أعظم الأساطيل البحرية في العالم. ثم اغتنم أيضا السلطان أورخان الخلاف الذي جرى بين سلاجقة الروم في أواخر عهدهم، واستولى على إمارة إحدى الإمارات السلاجقة في حدود سنة 736 من الهجرة الموافق سنة 1336 من الميلاد، استولى على إمارة قرسي المطلة على البحر، وبهذا تم القضاء على آخر عهد دولة السلاجقة التي قامت على أنقاضها الدولة العثمانية. ولأن همته العسكرية عالية، وكان الرجل يعني أورخان منظما عسكريا، فقد نشأت نواة الجيش العسكري المنظم في عهد السلطان أورخان، وقسم جيشه إلى وحدات عسكرية، الوحدة تتكون من 10 رجال أو 100 رجل أو 1000 رجل أو أكثر، ثم كون لنا ما يعرف بتاريخ العثماني بالإنكشارية، وهم مجموعة من الشباب والصبيان الذي يؤتى بهم في أثناء غزوات الجيش العثماني، ويدربون في مدارس عسكرية خاصة، ويكون منهم قوة ضاربة في الجيش العثماني تكاد تكون هي أشهر القوى الضاربة في تاريخ الجيش العثماني. لا شك أن السلطان أورخان من أعظم سلاطين الدولة العثمانية، وبه بدأت نواة الجيش العسكري العثماني المنظم، ومنه بعد ذلك انطلق العثمانيون فاتحين حتى توسعت مملكتهم بعد ذلك، لا سيما في عهد ابنه السلطان مراد الأول. سلاطين الدولة العثمانية لم يكونوا كعادة سلاطين وحكام الهنود في بناء المباني الضخمة الهائلة على قبورهم، وإنما كانت قبورهم أقل تواضعا. نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص عليه، ومن أراد أن يزور مثل هذه الأماكن يزورها تقربا لله بالدعاء للميت دون الدعاء عنده أو سؤاله، لأنه يبقى ميت، لكن نحن نذكر شيئا من مآثره وما يتعلق بحياته رحمه الله تعالى. وكما هو واضح من اللوحة في وفاة أورخان غازي رحمه الله في سنة 1300 1960 وبانتهاء عهده وبداية عهد السلطان مراد الأول تبقى الدولة العثمانية أكثر قوة كما سنرى في حلقاتنا المتتابعة إن شاء الله في عرضنا لهذه الدولة.
انطلقنا بسيرتنا لنروي فصلا آخر من تاريخ الدولة العثمانية حيث التوسع الجغرافي العثماني. انطلقنا إلى مدينة أدرنة والتي تعد مدينة نائية ليست اليوم بشهرتها أمس، لكنها ما زالت مصرة على الاحتفاظ بتاريخها الزاهر، كأني أحس بها وهي تزدان لزوارها بنهرها الفياض أو ببعض مساجدها. ومنها جامع السلطان مراد الذي لا يقل شأنا عن مساجد العثمانيين الأخرى، أو بأسواقها التي تشم منها عبق التاريخ بطرازها المعماري، أو بنوع البضاعة المختلفة التي هي في غاية الجودة والرخص أيضا.
في سنة 761 من الهجرة الموافق سنة 1389 من الميلاد تولى السلطان مراد الأول ابن السلطان أورخان ابن عثمان غازي الولاية، تولى حكم الدولة العثمانية وهي في لحظة فتوتها وانطلاقتها. وكانت الدولة العثمانية تحكم في ذلك الوقت من بورصة الجزء الأسيوي اليوم، ولأنها في بدايتها كانت تتوسع توسعا كبيرا سريعا جدا، فقد انطلق السلطان مراد الأول حتى وصل إلى هذه المدينة أدرنة موظفا هذا السلاح في انطلاقاته كلها. مدينة أدرنة من أشهر المدن البيزنطية، بل هي تعد ثاني أشهر مدينة بعد مدينة القسطنطينية. أسسها مادريان البيزنطي في سنة 129 من الميلاد، وكانت من المدن الشهيرة التي كانت محط أنظار العثمانيين. لما كانت محط أنظار العثمانيين؟ لأن هذه المدينة تقع في جهة قريبة جدا من أوروبا، من اليونان وبلغاريا والبلقان أيضا، فتحويل هذه المدينة إلى الحامية الإسلامية يعني أنه يمكن أن تنطلق الجيوش بسرعة وبالقرب من أوروبا لفتحها. ولذلك حرص السلطان مراد الأول على فتحها حتى استطاع أن يفتحها بعد أقل من سنة من توليه الحكم، وتحديدا في سنة 762 من الهجرة الموافق سنة 1389 من الميلاد، دخلت هذه المدينة مدينة أدرنة في ظل الدولة العثمانية، وتم تحويل عاصمة العثمانيين من بورصة إلى أدرنة، ومنها بعد ذلك صارت تنطلق الجيوش فاتحة إلى أوروبا وإلى آسيا أيضا، كما تم بعد ذلك في هذه المدينة وبالقرب منها معارك من أشهر المعارك التاريخية في زمن مراد الأول وفي أيام الدولة العثمانية. قام حلف صليبي يجمع جماعة من دول أوروبا كالصرب والمجر وغيرهم، وباركه البابا أوروبا الخامس، وقاموا بتأليف جيش عظيم مكون من 60,000 مقاتل لقتال الجيش العثماني. السلطان مراد الأول كان منشغلا ببعض حروبه في آسيا، وكان القائد للجيش العثماني بالقرب من أدرنة يقال له لالا شاهين، من أبرز قوات الدولة العثمانية في ذلك الوقت. واستطاع هذا القائد العسكري المحنك أن يهزم بالجيش العثماني المكون بأقل من جيش أوروبا، أن يهزمهم هنا على مقربة من هذا المكان عند نهر يقال له مارتيزا، وعرفت هذه المعركة في التاريخ بعد ذلك بمعركة مارتيزا. انتصر فيها العثمانيون انتصارا عظيما جدا في عهد السلطان مراد الأول، وفر بعض قوادهم وبعضهم غرق في نهر مارتيزا، فكانت هذه المعركة انطلاقة العثمانيين بعد ذلك لفتح أجزاء من البلقان. فتحوا مقدونيا وجزء من بلغاريا وجزء من اليونان، حتى دخلت بعد ذلك البلقان كلها في ظل الدولة العثمانية. وقد عرف السلطان مراد الأول بترأسه للجيوش وقيادته لها، ففي سنة 791 من الهجرة الموافق سنة 1389 من الميلاد، خرج السلطان مراد الأول على رأس جيش لفتح البلقان. وقد كان هناك نقض للعهود من كثير من أهل البلقان من البوسنويين والألبان وغيرهم، واستطاع السلطان مراد الأول أن ينتصر في هذه المعركة، معركة قوسوة التي تعرف اليوم بكوسوفا. فتقدم إليه أحد الأسرى وهو يريد أن يقبل يد السلطان، فمنعه بعض الحرس، إلا أن السلطان أذن له، فلما تقدم ليصافح يد السلطان أخرج خنجراً وقتل السلطان. قتل السلطان مراد الأول رحمه الله، وحمل إلى هذا المكان هنا في بورصة، ودفن بقرب هذا الجامع، جامع السلطان مراد الأول في بورصة رحمه الله تعالى.
لم تكن الدولة العثمانية دولة توسعية بقدر ما كانت مؤسسة لحضارة عظيمة قد بلغت الآفاق. إن الدول لا يمكن لها أن تبقى حديث المجالس والمنتديات وأنس الأفراد وقدوة المجتمعات ما لم تحمل على كاهلها هم بناء لحضارة حقيقية بعيدة عن بهرجة ليس لها من الرقي نصيب.
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا، تراها من بعيد كالرواسي، فإن دوينا قررنا العيون، فن عبقري مستمد من الإسلام Do-do-do.